بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مركز أهل السنة بدمار أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
تحذير الإخوان من بدع شهر شعبان.
نعم أيها الناس، ومن هذه البدع المنكرة القبيحة ما يقع في شهر شعبان. نعم أيها الناس، إن هنالك بدعا يقع فيها بعض الناس في شهر شعبان، وهو من أيام الله ومن أشهر الله سبحانه، التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. فأي عبادة لا بد لها من دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص شعبان شيء معين كما يعمله بعض الناس. نعم أيها الناس، فمن تلك البدع الاحتفال بليلة النصف من شعبان التي يسمونها الشعبانية، فمنهم من يحتفل بها، ومنهم من يخصها بصيام وقيام واعتكاف، ومنهم من يخصها بذبح وصدقة، ومنهم من يخصها بصلاة أخرى، ولم يثبت في ذلك شيء، كما نقل ذلك أهل العلم أنه لم يثبت أي حديث في تخصيص العبادة في ليلة النصف من شعبان.
خطبة لفضيلة الشيخ أبي بكر عبد الرزاق بن صالح النهمي حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عظيم، أصل في معرفة البدع. ولأهمية هذا الحديث أورده الإمام النووي في رسالته المباركة 40 النووية، الحديث الخامس، ذلك لأنه أصل عظيم في معرفة البدع المحدثة. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا، أي في شرعنا وفي ديننا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، عمله فاسد وباطل لا يقبل منه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين، والعبادات توقيفية. قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أتى بأمر محدث فهو مردود على صاحبه. والبدعة أيها الناس أضر من المعصية وأشد من المعصية، لأنها تشريع في دين الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولقد شنع الله سبحانه على من يحدث أمرا مبتدعا في دينه. قال عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وكذلك نجزي المفترين. فسماهم مفترون الذين يحدثون في دين الله ويبتدعون في دين الله عز وجل. أيها الناس، إن مما ينبغي أن يعلم أن البدعة ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر في خطبه من البدع ومن الإحداث في الدين. وفي حديث الإرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة، كما يقول ذلك الصحابي الجليل: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أي احذروا الإحداث في دين الله، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة لغوية وبدعة شرعية. والذي نتحدث عنه الآن هو البدعة الشرعية، الابتداع في دين الله سبحانه. أما البدعة اللغوية فهي ما كان في أمور الدنيا، هذه مشروعة وجائزة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فما كان من البدع في أمور الدنيا هذا أمر جائز، وأما البدع التي في الدين وهي ما أحدث على غير مثال سابق ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من البدع الضلالة. أيها الناس، وهكذا كل بدعة في دين الله وفي شرع الله لم يأتي بها كتاب ولا سنة فهي بدعة منكرة قبيحة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يا عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع ومن أهل البدع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما قرأت عليه الآية الكريمة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم يا عباد الله، ما أحوجك أيها المسلم أن تبتعد كل البعد عن البدع والمحدثات، إنه كما سمعتم المعصية أخف ضررا من البدعة، لأن البدعة اتهام أن هذا الدين ناقص، تعبد بما لم يشرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
مردود عليه، والرد هنا يقتضي الفساد أي لا يقبل منه. وقد يقول قائل أنني لم أحدث هذه البدعة وإنما أخذتها من سبقني، فيرد عليه اللفظ الأخرى في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم أيها الناس، ومن هذه البدع المنكرة القبيحة ما يقع في شهر شعبان. نعم أيها الناس، إن هنالك بدعا يقع فيها بعض الناس في شهر شعبان، وهو من أيام الله ومن أشهر الله سبحانه التي قال الله عز وجل فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. فأي عبادة لا بد لها من دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص شعبان بشيء معين كما يعمله بعض الناس. نعم أيها الناس، فمن تلك البدع الاحتفال بليلة النصف من شعبان التي يسمونها الشعبانية، فمنهم من يحتفل بها، ومنهم من يخصها بصيام وقيام واعتكاف، ومنهم من يخصها بذبح وصدقة، ومنهم من يخصها بصلاة أخرى، ولم يثبت في ذلك شيء، كما نقل ذلك أهل العلم أنه لم يثبت أي حديث في تخصيص العبادة في ليلة النصف من شعبان. نقل ذلك العلامة محمد بن إسماعيل محمد بن علي الشوكاني اليماني رحمه الله، وهكذا غيره من أهل العلم. وما جاء من الحديث في فضل ليلة النصف من شعبان كله ما بين موضوع مكذوب مختلق وما بين ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أيها الناس، إن صيام الثلاث الأيام البيض من كل شهر شرعي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، أما تخصيص ليلة النصف من شعبان فهذا محدث، فبعض الناس ربما لا يصوم في بقية الشهور، فإذا جاءت ليلة النصف من شعبان صام ذلك اليوم فقط ولم يصوم غيره. وهكذا صلاة البراءة التي أحدثت في شعبان وهي 100 ركعة، يقرأ أحدهم الفاتحة وقل هو الله أحد. هذا الحديث أورده بعض أهل العلم أنه باطل، بل نقله ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وكتاب ابن الجوزي رحمه الله أودع فيه ما كان حديثا موضوعا عن النبي، بمعنى أنه وضع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا لم يثبت شيء في ذلك فيما سمعتموه، لا في صيامها ولا في قيامها ولا في تخصيصها بالذبح، فإن بعضهم ربما انتظر إلى ليلة النصف أو يوم النصف وصامه وقامه وذبح فيه وتعبد فيه بعض العبادات التي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه ولا التابعين رضي الله عنهم أجمعين. إنما بدعة محدثة اخترعها البعض استحسانا، وقد سمعتم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهكذا يا عباد الله، من تلك المخالفات التي تقع في ليلة النصف من شعبان أنه ربما جمع أناسا حوله يقرؤون أو يدعون أو يصلون جماعة إلى الصباح،
يريدون بذلك التعبد، وهم بهذا الفعل يخالفون القرآن والسنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك أبدا، ولا أصحابه من بعده. نعم، فلهذا لزم المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به حذوى القدنة بالقدة، فما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عمل، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ترك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها الناس، ومن تلك البدع المخالفة للكتاب والسنة أن بعض الناس ربما صام رجب وشعبان ولصقه برمضان، وهذا الفعل في حد ذاته لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغه أنه يصوم الدهر، قال له: صم من السنة 3 أيام. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم من الاثنين والخميس. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا العمل الطيب الموافق للسنة. أما تخصيص يوم معين أو وقت معين ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، فهذا يعتبر من المخالفات التي تخالف الكتاب والسنة. فيا أيها المسلم، إن أردت أن يكون عملك مقبولا فعليك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله في كتاب الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. ذكر هنا طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا والله هو الفوز، الاقتداء بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك إذا نظرت في أوساط المجتمع وفي أوساط الناس ترى من المنكرات والمخالفات الكثيرة. ففي رجب يعظمون الرجبية ويذبحون فيها ويشدون الرحال، وفي شعبان كذلك يعظمون الشعبانية كما سمعت في هذا، وهكذا إلى غير ذلك من تلك المخالفات. ومنهم من يقرأ ياسين في نصف شعبان ولم يثبت في ذلك دليل أبدا. نعم، حتى قراءة ياسين على الموتى لم يثبت في ذلك حديث، والحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا لم يصح عن نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ففيه علل متعددة لا يثبت. والميت إذا مات لا ينفعه إلا عمله، كما قال ربنا في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
وأن سعيه سوف يرى وينفع الميت. ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الذي ينفعك أيها المسلم بعد موتك. أما أن يقرأ عليك القرآن بعد موتك فليس ذلك بنافع لك أبدا، إلا ما كان ما سمعته في الولد الصالح والصدقة الجارية، نعم، والعلم الذي ينتفع به. فاحرص أيها المسلم على ما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقولن لشيء لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. نعم أيها الناس، هذا الشهر شهر شعبان كبقية الشهور، المسلم يتهيأ فيه ويستعد فيه للتوبة، للرجوع، للإنابة، لأنه بين يدي شهر كريم، شهر الصيام والقيام، شهر القرآن. نعم يا عباد الله، ومن تلك البدع المنكر القبيحة أن بعض الناس يعتقد أن ليلة النصف من شعبان هو ليلة القدر، ويستدل بقوله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا القول قول باطل أبطله ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية. قال ابن كثير في التفسير: ومن قال إن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر فقد أبعد النجعة، أبعد النجعة، أي قال قولا باطلا مخالفا. وأنكر ذلك الشقيدي في كتابه السنن المبتدعات، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية. فليلة القدر هي في رمضان وليست في شعبان. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها الناس، كما سمعتم، لقد جزم أهل العلم أنه لم يصح أي حديث في فضل ليلة النصف من شعبان، إنما ذلك مخترع اخترعه الناس من تلقاء أنفسهم. فالحذر يا عباد الله، الحذر من الإحداث في دين الله والإبتداع في الدين، والحذر من المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تدخل الجنة إلا عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولن تدخل الجنة إلا إذا كنت مقتديا مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم في الحديث السابق: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وبقيت هنالك بدع كثيرة يعملها بعض الناس، من ذلك زيارة القبور في شعبان، ومن ذلك شد الرحال إلى القبور كذلك، إلى غير ذلك من تلك المخالفات. نكتفي بهذا القدر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.